أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد. هذه السورة سورة مكية وسمها الله تبارك وتعالى بهذا الاسم أو سميت بهذا الاسم لأن الله تبارك وتعالى يقول فيها لقد كان لسبأ في مسكنهم آية سنتان عن يمين وشمال. وتأتي تفصيل هذا الأمر في درس القادم إن شاء الله. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بحمد نفسه جل وعلا على خلقه للسماوات والأرض وعلى أنه يملكها سبحانه وتعالى، يملكها ذاتا وتصريفا، وأنه لا يغيب عن علمه شيء منها. يقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يحمد الله تبارك وتعالى نفسه ويصفها سبحانه وتعالى، يصف الله عز وجل نفسه لأن له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملك ما في السماوات والأرض، فهو يمدح لهذا، يمدح نفسه لهذا أي ما يصف به جل وعلا، كذلك ليعلمنا يعني أسباب مدحه وأن نمدحه، أي احمد الله تبارك وتعالى وامدحوه جل وعلا لأنه يتصف بكذا وكذا، هو المنعم وهو المتفضل وهو الخالق جل وعلا. السماوات كل ما علانا، والأرض هذه التي نعيش عليها، فقد أخبر تبارك وتعالى أن منها سبع أراضين، كما قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وله الحمد في الآخرة، أي أنه محمود جل وعلا كما هو محمود في الدنيا فهو محمود في الآخرة، والآخرة هي يوم القيامة، وحمد الله تبارك وتعالى في الآخرة يتأتى من الملائكة كما قال تبارك وتعالى: وقضي بينهم بالحق، أي بين الخلائق، وقيل الحمد لله رب العالمين، يعني حمدت الملائكة ربها سبحانه وتعالى على أن يعني أعطى كل ذي حق حقه. كذلك أهل الإيمان حمدوا الله تبارك وتعالى على أن صدقهم وعده، كما جاء قول الله تبارك وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالملائكة والمؤمنون يحمدون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، المؤمنون يحمدونه على أن صدقهم وعده وأورثهم الجنة، والملائكة تحمد الله تبارك وتعالى إذ قضى بين عباده بالحق فأدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار. فلذلك يحمد الله تبارك وتعالى على أن وضع كل أمر في مثاله لأنه هو الحكيم، يحمد على الثواب وكذلك على العقاب، وهو الحكيم الذي يضع كل أمر في مثاله، بمعنى يعني بالحكمة البالغة التامة، وهذا يعني الحكمة لا تتأتى إلا بالعلم، فالعلم شامل محيط بكل شيء، وكذلك الحكمة هي أن الله عز وجل لا يضع أمرا في غير مثاله، بل كل أمر في مثاله، فمن استحق الثواب أثابه، ومن استحق العقوبة عاقبه، وجعل يعني خلق الخلق بحكمته جل وعلا سماوات وأرض وجن وملائكة وإنس وتنظيم لهذا الكون، فالكون محكم، يعني الله تبارك وتعالى هو الحكيم أي المحكم لكل ما خلق جل وعلا، وهو الذي يضع كل أمر في مثاله. الخبير، الخبرة هي العلم الخاص، وبين هذه الخبرة فقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، أي من خبرته جل وعلا فهو يعلم ما يلج في الأرض. الولوج هو الدخول، ما يلجها إن أن يكون ظاهرا فوقها ثم يلجها، كالمطر مثلا ينزل من يعني أعلى الأرض ثم يعني يسكنه الله تبارك وتعالى في داخلها، هذه ولوج. كذلك ما أدخله الله تبارك وتعالى وخزنه وادخره في باطن هذه الأرض من الكنوز والمعادن، وكذلك ما يرج فيها من أجساد يعلمه الله تبارك وتعالى، يعني كل الموت الذين يدخلون في هذه الأرض الله عز وجل يعلم ذلك، كما قال: لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكله من أجسادهم للبراد في كل صغيرة وكبيرة، ولذلك يرد الله تبارك وتعالى يأمر الأرض يوم القيامة أن ترد كل ذرة إلى جسمها فيحيى الناس مرة ثانية. فما يلج في الأرض من كنوز من أجساد من مياه يسكنها الله تبارك وتعالى فيها، كل هذا بعلمه تبارك وتعالى، كما قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وما يخرج منها وما يخرج من هذه الأرض من زروع وثمار ومعادن وكنوز، كل ما يستخرج منها أو يخرجه الله تبارك وتعالى منها فهو عليم به وكل عنده مقدر. وما ينزل من السماء أي من الرحمة ومن الفتن كذلك ومن البلايا ومن الملائكة ومن المطر، كل ما ينزل من السماء ما هنا تشمل يعني العموم، يعني ما ينزله الله تبارك وتعالى من السماء سواء كان رحمة خير أو شر، الشر كذلك ينزل من السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيقضى يوما فقال الله أكبر ماذا أنزل الليلة من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات رب كافية ليصلين يعني رب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. وقال أيضا في الحديث الصحيح في الصحيحين إني أرى يعني الفتن تقع بين بيوتكم كوقع المطر. فما ينزل من السماء من خير وشر ومن تدبير كل ذلك ينزل بأمر الله تبارك وتعالى وبعلم الله عز وجل. وما يعرج فيها، العرج هو الصعود، يعني ما يصعد في السماء إما من الكلم الطيب ومن العمل الصالح الذي تصعد به الملائكة كما قال جل وعلا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب. فصعود الكلم الطيب يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كما قال النبي للرجل الذي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال لقد رأيت 12 ملكا أو 13 ملكا يبتدرونها إلى السماء، يعني يبادر كل منهم أخاه ليرفعها إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو ذو المعارج. ثم بين هذا فصل هذا فقال تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة يعني تصعد الملائكة إلى الله تبارك وتعالى، وكما جاء في حديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكتكم بالليل وملائكتكم بالنهار فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون رب أتيناهم وهم يصلون يعني صلاة الصبح وتركناهم وهم يصلون. فكل ذلك بعلم الله تبارك وتعالى، يعني النازل من السماء والصاعد إلى الله تبارك وتعالى والوالج في الأرض داخل فيها والخارج من الأرض كل ذلك بعلمه جل وعلا وبخبرته التامة. ثم قال وهو الرحيم الغفور، الرحيم بعباده فلا يعجل لهم العقوبة سبحانه وتعالى وإنما يمهلهم، وهو الغفور لذنوبهم إذا تابوا ورجعوا إليه سبحانه وتعالى. هذا الاستفتاح بهاتين الآيتين يعني يعطينا الهيمنة الرب تبارك وتعالى على خلقه وعلمه بكل شؤونه بكل صغيرة وكبيرة، يعني هذا افتتاح هذه السورة يعطينا تصور أن الله عز وجل هو المحمود وحده جل وعلا، وأن السماء والأرض خلق من يعني هي خلق الله تبارك وتعالى، وأنه يملك تصرفها، وأن الأرض والسماوات ما يصعد منها وما ينزل فيها وما يلج فيها وما يخرج منها كل ذلك بعلمه تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء من ذلك. ثم قال جل وعلا يعني بعد ما أعطانا هذه صفحة من علمه ومن صفاته بدأ يبين تفاهة الكفار، فقال جل وعلا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أي ومع علم الله تبارك وتعالى الشامل بكل خلقه ومع إحصائه الدقيق لكل صغيرة وكبيرة من سقوط مطر من سقوط ورقة كما قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي مع كل هذا العلم الشامل والدقة والإحكام في كل شيء مع هذا يقول الذين كفروا لا تأتينا الساعة، يعني يكذب الكفار بيوم البعث. والتكذيب بيوم البعث يعني معناه اتهام لله عز وجل بأن عمله كله فوضى، يعني إذا لم يكن ثم بعث وثم حساب فيأخذ الصالح ثواب عمله ويأخذ المسيء جزاءه معناها هذا العالم فوضى، يصير هذا العالم ليس عقلا مو عاقل وله حكيم، إذا اللي خلق هذا العالم يسرع فيه الناس ناس تنهش بحهم بعض وتقتل بعض وتسفك الدم وإنسان طيب وإنسان صالح ويكون المصير واحد، هذا العالم فوضى لا ضابط له ولا حكمة له فلذلك هنا الله عز وجل يقول وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، أي مع هذا الإحكام والدقة وعلم الله بكل شيء الكفار يزعمون أنه لا قيامة. إذا معنى هذا إن فوضى، إنها فوضى وأمر سدى ما له ضابط. قل أي قل لهم بلى وربي، بلى هذا جواب إثبات إذا يعني يأتي لنفي النفي، يعني هي بلى هي للنفي ولكن تنفي النفي ونفي النفي إثبات. لا تأتينا الساعة قل بلى وربي، لأنهم قالوا لا تأتينا الساعة فقل لهم بلى أي تأتيكم. وربي قسم يقسم، يعني أمر الله نبيه أن يقسم به سبحانه وتعالى أن الساعة آتية. وقد يسأل سائل وما يفيد القسم، يعني ما يفيد القسم؟ في ناس هم أصلا مكذبين للرسول يكذبونه ويزعمون أنه يعني كذاب، ايش يفيدهم القسم إذا كان يعني تقسم لشخص ويعلم أنك كاذب؟ الجواب أن الكفار ما كانوا في قراءة أنفسهم مكذبين للنبي، وإنما هم في قراءة أنفسهم مصدقونه، ولكن قولهم إنه كذاب وإنه مجنون إنها كذا إنما هذا ظاهر من القول فقط، ولكن هم يعملون في قراءة أنفسهم أن النبي صادق، فلذلك يفيدهم القسم، يفيدهم القسم أن الرسول وهم يعلمون أنهم في قراءة أنفسهم أنه صادق أنه لا يحدث عن كذب، كما قال تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك، يعني في قلوبهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو جحود، يعني هو إظهار فقط للتكذيب، ولكن إذا خلوا بأنفسهم ولأنفسهم يعلمون أن النبي صادق، فلذلك يفيدهم هنا القسم لأن هذا الزير سج عليه. قل بلى وربي لتأتينكم، هذا دليل من أدلة اقسام لهم، وهذا يفيدهم يعني لعلهم يرجعوا لعقولهم. ثم أتاهم بدليل عقلي آخر فقال لهم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني أن الرب تبارك وتعالى يعلم الغيب، يعني من كل يعني ما غاب عنكم وما تظنونه يغيب من أعمالكم في سركم في جهركم يعلمه الله عز وجل، فكيف يتأتى ممن يعلم الغيب أن يترك الأمر هكذا سدى ولا يحاسبكم يوم القيامة؟ لا يعزب عنه مثقال ذرة، العزوب هو بمعنى الغياب، يعني لا يغيب عنه سبحانه وتعالى ولا يعني يغفل جل وعلا عن مثقال الذرة، مثقال وزن يعني، يعني وزن الذرة، والذرة هي نمل الصغير، العرب تسمي نمل الصغير ذرة، يعني ما وزن هذه الشيء الصغير لا يغيب عن علم الله تبارك وتعالى مهما كان. في السماوات يعني مختبئة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك، يعني ولا أصغر من هذه الذرة، ولا أكبر أي منها إلا في كتاب مبين، يعني إلا أحصيت وكتبت وفسبت قبل أن تخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. ثم بين ليش يكون ساعة؟ قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، يعني أن الساعة ضرورية في العقل، يعني في أي إنسان عنده عقل وحس وإدراك يعلم أن الساعة لا بد أن تكون ساعة، وأن خالق هذا الكون يعني المتصف بالحكمة، لأن هذا الكون محكم يدل على إحكام الخالق، لا يمكن أن يترك الناس بدون يوم قيامة، لأن إذا ترك الناس بدون قيامة فلم يحاسب يعني الصالحين بصلاحهم والفاسدين بفسادهم، معنى ذلك أنه غير حكيم. فلذلك قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي جزاء حسنا، قال أولئك لهم مغفرة أي لذنوبهم ورزق كريم اللي هو الجنة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، سعي بمعنى الجد والنشاط، يعني بذلوا جهدهم وجدهم ونشاطهم، يعاجزون يعني يريدون أن يعجزوا الله تبارك وتعالى، بمعنى أن يكذبوه وأن يمنعوا الناس عن الإيمان برسل الله تبارك وتعالى، ويريد أن يضحضوا يعني حجة الله، فيقول ما في يوم قيامة، شلون يخلقنا الله، شلون يرجعنا مرة ثانية، أجعل الآلهة إلها واحدا، فهم يعني يحاولوا يعني كأنهم يريدون تعزيز الله عز وجل، إما أنهم يصفونه بالعجز عن البعث كما قال في الكفار، يعني إذا يعني هل ندلكم كما تأتي، هل ندلكم على رجل ينبئكم أنكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد، يعني إن
مستحيل أن يعيدنا الله، يقول مستحيل أن يعيدنا الله عز وجل مرة ثانية بعد أن نكون يعني قد مزقنا وقد ضلت أجسام بما في هذه الأرض. فمعاجبين لله يعني واصفينه سبحانه وتعالى بالعجز عن خلقه مرة ثانية، هذا معنى، أو أنهم يعني يريدون أن يعني يجعل الله تبارك وتعالى عاجز أي عن ملاحقتهم وعن عقوبتهم وعن يعني قمعهم، وذلك بالصد عن سبيل الله وبوضع العقبات في سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل طريقه حتى لا يهتدي الناس إلى الدين. فهنا سعيهم في يعني آيات الله تبارك وتعالى، سعيهم هو جدهم ونشاطهم في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وفي وصف الله بما لا يليق به، ظانين أنه يعجز سبحانه وتعالى أن يعيدهم مرة ثانية. قال جل وعلا أولئك يعني الذين يفعلون هذا لهم عذاب من رجز أليم. الرجز العذاب ويعني شدة العذاب، ويطلق على النجس منه، وذلك أن يعني هؤلاء الذين يعني يضعهم الله تبارك وتعالى في النار يشربون من طينة الخبال كما جاء في الحديث أنها عصارة أهل النار. لهم عذاب من رجز أليم مؤلم لهم، ويعني يذلهم كما قال تبارك وتعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فنعم من الإذلال يعني، يعني لأنهم أرادوا صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى وصفوا الله بما لا يليق به، فلهم عذاب يذلهم ويقهرهم. ثم بين أيضا يعني تتمه لماذا يكون هناك يوم قيامة، قال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يعني لا بد أن يكون هناك يوم قيامة، وذلك حتى يرى الذين أوتوا العلم اللي هم المؤمنون، المؤمنون الذين آتاهم الله تبارك وتعالى علم الكتاب وعرفوا علم الساعة، الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يعني أن هذا الكلام المنزل إليك من الله وفيه وعود عظيمة بيوم قيامة وبجنة ونار أنه هو الحق، يعني الثابت المستقر الذي لا خلاف فيه، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد أن القرآن هادي مرشد موفق إلى صراط الله تبارك وتعالى العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحميد يعني المحمود، المحمود الذي يحمده المؤمنون وتحمده الملائكة ويحمده كل عابد لله تبارك وتعالى، بل تحمده الجمادات كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني يحمد الله تبارك وتعالى ولكن لا تفقه تسبيحه. فالله عز وجل هو المحمود بكل لسان، لسان المؤمنين ولسان الملائكة وحتى لسان الجمادات هي حامدة لله تبارك وتعالى. بعد أن رد الله عز وجل هذا يعني مقالتهم اللي هي قول الكفار لا تأتين الساعة، كل هذا الكلام كان رد عليهم، بين الله عز وجل أيضا سفاهة أخرى من سفاهاتهم، فقال جل وعلا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أثر على الله كذبا أم به جنة. هذه مقالة أخرى من مقالات الكفار يقولونها على وجه سخرية والاستهزاء، ويصوغونها بصيغة الأحجية يعني كأنها نوع من الأحاجة. وقال الذين كفروا هل اللي هم من مشرك العرب يعني هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، يعني كأنهم ينادي بعضهم بعد يقول تعالوا تعالوا اسمعوا ما عمركم شفتوا رجال إشرائكم في رجل ينبئكم يعني يخبركم بنبأ عظيم أنكم إذا مزقتم كل ممزق، مزقتم يعني في الأرض يعني أكلت الأرض أجسامكم وفتتم أو ألقيت بعد أن تموت في فلاة فنهشتك السباع وكلتك الطير ومزقت لحومنا كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، يعني تعودون مرة ثانية الحياة. فهذا يقولوه على أنه على نوع من الإيه، هنا هم الرجل يعرفونه، يعني الرجل معروف لديهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعني يصوغون يعني هذه القضية على صياغة الحزورة يعني كأنها فزورة، إن إشرائكم في رجال يقول كذا وكذا وكذا وكذا، مين هو
طبعا القائل هيقول هذا فلان الفلاني، فهم يقولون هذا على وجه الاستهزاء والطمس للنبي محمد صلى الله وسلامه عليه. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق، اي مزقت اجسادكم سواء باكل يعني السباع والطير او باكل الارض لكم انكم لفي خلق جديد، يعني انكم تعودون الى الحياه مره ثانيه. ثم من يعني استعظامهم للامر قالوا افترى على الله كذبا، هم طبعا يؤمنون بالله ولكن يؤمنون بالله اللي على هواهم هم، الله العاجز عن ان يعيد الناس مره ثانيه، يعتقدون انه خالق السماء والارض ولكن يعتقدون انه اله غير قادر ان يعيده مره ثانيه. فلذلك قالوا افترى على الله كذبا، يعني هل هذا كذب على الله واتى بهذه الفية العظيمه ونسر الى الله ما لم يقل، ام به جنه، ام هو رجل مجنون يقول كلام لا يمكن ان يصدقه العقلاء في ان الناس من الممكن ان تعود الى الحياه بعد ان تتناثر لحومها على هذا النحو. قال جل وعلا رادا عليهم بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد. بل اضراب بكلامه، بل تاتي الاضراب اضراب معنى الابطال ابطال الكلام السابق، الذين لا يؤمنون بالاخره يعني الذين كذبوا بالاخره على هذا النحو في العذاب، اما انهم في العذاب هذا يعني طبعا خبر، والخبر معروف جمله مستقره، والحال انهم ليسوا في العذاب الان اللي هو اذا فسرنا هنا بالعذاب بان عذاب يوم القيامه، وهم ليسوا الان في عذاب يوم القيامه، فيكون المقصود ان هذا متوقع، ان هذا لانه متوقع ولان واقع لا محاله فهم كانهم فيه، يعني كانهم فيه، مثل قول الله عز وجل اتى امر الله فلا تستعجلوه، وان كان ما جاء لسه ولكن اتى عبر عنه بالماضي لانه خلاص اصبح متحقق الوقوع فيعبر عنه بالماضي لتحقق الوقوع. كذلك ان ربنا عبر عن انهم في العذاب بصيغه يعني الجمله الاسميه اللي هي امثله وخبر انهم في العذاب يعني الان في العذاب، وذلك ان هذا وان كان هم ليسوا في العذاب الان في الدنيا ولكن لتحقق وقوعه كانهم فيه لانهم لا فكاك لهم منه. هذا معنى. المعنى الثاني انهم في العذاب يعني عذاب الشك، عذاب الشك، وذلك انهم دائما يعني يقلبون الامر على وجوهه ويقولون كذا ويقولون كذا ويقولون مجنون ويقولون شاعر ويقولون لا صحيح ربما وهكذا، فهم في عذاب يعني في عذاب شكوكهم، يقلبون الامر على وجوههم ثم يعني والعياذ بالله ينتكسون على وجوههم. بل الذين كفروا في العذاب اما ان يكون عذاب الشك والتردد والحيره او عذاب يوم القيامه، وقيل هم في العذاب الان لان هذا متحقق الوقوع، والضلال البعيد لان وهم كذلك في ضلال بعيد اي الان لانهم بعيدون كل البعد عن الايمان اذ استعظموا على الله ان يعيدهم مره ثانيه، والحال ان الله عز وجل قادر على ذلك. ثم قال جل وعلا يعني ما فيهم دليل على قدرته جل وعلا، قال افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض، يعني ما نظروا الى ما بين ايديهم لامامهم يعني وما خلفهم معروف ان وراء ظهورهم من السماء والارض، يعني كان فيها من ايه داله على قدره الله عز وجل سواء رفع هذه الاجرام العظيمه او وضع هذه الارض وشق الانهار وانزال السحاب والجبال العظيمة وصنوف المخلوقات والزروع والثمار وصنوف الخلق، كل هذا يدل على يعني حكمة الرب القدير العظيم سبحانه وتعالى، ما شافوا هذه الآيات كلها المحيطة بهم وكيف إن الله أحكمها وصنعها. هل المحكم لكل هذه المخلوقات يعجز عن أن يعيد الناس مرة ثانية؟ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ ثم قال إن نشأ نخسف بهم الأرض، يعني هذه الأرض المستقرة الثابتة يسأل الله عز وجل أن يخسفها فتبتلعه فهو القادر عليها، أو نسقط عليهم كتفا من السماء، كتف قطع طبقات تنزل عليهم من هذه السماء فتولدهم، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، إن في ذلك يعني في قدرة الله تبارك وتعالى على هذا الخلق وفي إحكام الخلق بالأساس آية، ولكن لكل عبد منيب عبد رجاء لله تبارك وتعالى تائب إليه جل وعلا من ذنوبه وخاصة ذنب الشرك وذنب الشك في الله عز وجل. ثم انتقل الله تبارك وتعالى بنا إلى أن يرينا آية من آياته وعبدا أو عبادا من عبيده المخلصين المؤمنين به، فقال جل وعلا: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه والطير وألنا له الحديد أن أعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. داود أحد أنبياء بني إسرائيل وملك من ملوكهم الذي أتاه الله تبارك وتعالى الملك. الله عز وجل يذكرنا بنعمته على داود فقال: ولقد آتينا داود منا فضلا، أي فضلا عظيما، ونكر هنا الفضل لأنه يعني أنواع من الأفضال. ثم عرفنا البعض هذا الفضل فقال: يا جبال أولي، أي مما أعطاه الله تبارك وتعالى تأويب الجبال لصوته عندما يتغنى بالزبور الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه. أوتي صوتا جميلا، وكان إذا قرأ في الزبور وفي التوراة رددت معه الجبال. ترديد هنا إما أن يكون ترديد صبا كما يسمع الإنسان يكون على بعد فيتكلم فيرجع الصبا، ولكن يبدو أن الترديد هنا نوع خاص من الوعي والإدراك عند الجبال لكلام داود، وترجيع لهذا الكلام بصوت آخر وبنغمة أخرى على هذا المثل، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه يعني فضل له ويعني خاص، وأما الصبا فهو يعني قضية عامة، يعني الجبال يعني ترد الصوت أيا كان، سواء كنت تتكلم بخير أو تتكلم بشر فإن الصوت يرجع لك. ولكن يبدو أن ترديد الجبال هنا مع داود إنما هي ترديد كلامه التأويل من يعني آبا يعود مع رجع أبي، ترجع له يعني الأصوات أو يعني تقرأ مع قراءته وتنصت لقراءته. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، أي وكذلك كانت الطير إذا مرت به وهو يقرأ تنزل وتسمع وتؤوب معه، يعني ترجع معه يعني ذكره لله تبارك وتعالى وقراءته في الزبور. هذا فضل من هذا، وهو أن يعيش يعني أن الله تبارك وتعالى جعل يعيش في هذا الكون ويرى يعني كيف هذا الكون كله كان يعني مسبح لله تبارك وتعالى وحامد لله عز وجل، فتتكلم له الصخور وترد الطير كلامه ويعرف لغة الطير، فكل هذا يعني كان يعيش في كون كله مسبح وحامد وشاكر لله تبارك وتعالى. ثم بين الله عز وجل له فضل آخر فقال: وألنا له الحديد. الإلانة هي المطاوعة، يعني جعل الله تبارك وتعالى الحديد مطاوعا له يشكله دون فرق ودون تفريق. معروف أن الحديد يعني لا يلين إلا بالتفخيم ثم بالطرق عليه، ولكن الله تبارك وتعالى ألان له الحديد وهو بارد، وذلك ليعمل هذه السابغات. قال: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. أن اعمل أي من هذا الحديد الذي ألانه الله تبارك وتعالى في يديه كرامة له سابغات، دروع السابغات، الدرع السابغة هي الدرع التي تغطي يعني أكثر البدن كالصدر والأيد والمغفر يوضع على الرأس، وكان داود هو أول من صنع الدروع، الدروع التي يتقى بها في الحرب، وكانت الأول عبارة يعني الدروع عبارة عن نوع من الصفائح رقيقة فقط، فصنع هو الدروع عبارة عن يعني حديد سميك أو كذلك حلقات بالزرد، فكان هو أول من نسج الزرد اللي هي حلقة بحلقة يلبسها الجندي حتى إذا جاءه يعني ضربة السيف أو كانت الرمح تحميه. فقال له أي الله عز وجل علمه هذه: أن أعمل سابغات يعني دروع سابغات للوقاية في الحرب وقدر في السرد، السرد اللي هو يعني الحلقة، قدر فيها يعني قدر وضع المسامير في هذه الحلقات حتى لا يأتي المسمار يعني سميك فيفصل الحلقة أو يأتي رفيع فيكون يعني العمل غير محكم، يعني أمره الله عز وجل بإحسان الصنعة كما جاء في الحديث ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، فكأن الله عز وجل امره باتقان العمل وان يكون هناك تقدير في وضع يعني المسامير في شرودها يعني في فتحاتها باتقان وبحكم. واعملوا صالحا اي اعملوا يعني هذه الاعمال، اعمال هذه الدنيا وللحرب ايضا وعدة الجهاد، واعملوا صالحا اي ما امركم الله عز وجل به من الصلاة ومن الصيام ومن غيره، اني بما تعملون بصير يعني ان الله عز وجل مبصر لكل اعمالكم التي تعملونها سواء كانت اعمال للدنيا او اعمال للاخره. جاء في يعني روي في بعض الاحاديث ان يعني السبب هذا يعني السبب بالنسبه لان الله عز وجل علم داود يعني صناعه الدروع انه كان يمر كان يتنكر ويمشي في يعني مملكته ويسال الناس عن داود فكلهم يثني عليه، يقول الله هذا الرجل يعني حاكم طيب ويحكم فينا بالعدل وكذا وكذا. فأرسل الله تبارك وتعالى له ملكا على صورة إنسان فسأله داود يعني ما رأيك في داود وهو متنكر، فقال له والله نعم الرجل إلا أنه يأكله وأهله من بيت المال، يعني هو أهله يأكل من بيت مال المسلمين. فعند ذلك دعا الله عز وجل أن يعلمه عملا يكتسب به من قوت يده، فعلمه الله عز وجل له. علمه الله صناعة الدروع، فكان يصنع درع يبيعها فيشتري بثلث يعني يأخذ ثلث الثمن يشتري بخامة الحديد والثلث يتصدق به والثلث ينفق فيه على نفسه وعلى أهله. ولذلك جاء يعني صح في الحديث الصحيح قال النبي خير وخير الطعام طعام داود كان يأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده يعني بالرغم من أنه ملك وملكه بني إسرائيلهم إلا أنه ما كان يأكل من بيت المال يعني من الأموال العامة أموال المسلمين وإنما كان يأكل من عمل يده. فمدح الله تبارك وتعالى لداود لهذا. ثم قال الله له واعملوا صالحا يعني هنا أمر من الله بأن يعمل صالح، وقد أثنى النبي في حديث كثير على داود بأنه كان هديه في العبادة من أكمل الهدي، فقال مثل النبي صلى الله عليه خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يسر إذا لاقى، يصوم يوم ويفطر يوم هذا أفضل الصيام، هذا الذي جعله النبي أفضل الصيام. قال ولا يسر إذا لاقى يعني كان مع هذا شديد في المعركة، إذا قابل العدو ما يسر، لأن الذي ممكن يعني يسرد الصوم سرد فيصوم دائما يكون ضعيف، وبذلك إذا يعني جاء وقت الحرب ممكن يعني لضعفه يسر من المعركة، فكان يحافظ على قوته يعني يصوم يوم لله عز وجل ويفطر يوم ويحافظ على صحته حتى إذا كان في الجهاد لا يفر من الجهاد. هذا أيضا يعني أثنى الله النبي عليه بالصوم. كذلك أثنى عليه النبي في قيام الليل فقال أيضا وخير القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، ينام نصف الليل هذا النصف ثم يقوم الثلث يبقى ثلث الليل فقط ثم ينام الثلث اللي هو قبل صلاة الفجر ثم يقوم صلاة الفجر، أي واحد صحيح نصف ثلاث أسداس والثلث سدتين والثلث الأخير هذه يعني ستة أسداس، هذا تقسيم الليل بالنسبة له. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. فالنبي أثنى عليه في القيام، كان أكمل الهدي في القيام، كذلك أكمل الهدي في الصيام، كذلك أكمل الهدي في الحكم، فكان يأكل من عمل يده مع أنه ملك كان لا يأكل من بيت المال وإنما يأكل من عمل يده. فهنا لذلك يعني الله عز وجل أثنى عليه بهذا، قال أن أعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني عبدا آخر من عباده وهو ابن داود سليمان، قال ولسليمان الريح أي وكذلك تفضلنا وسخرنا لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. سليمان ابن داود وقد تولى الملك وهو صغير، سخرنا له الريح، الريح معروفة غدوها شهر، الغدو اللي هي فترة الصباح نقول غدا يعني إذا ذهب في الصباح، شهر يعني مسيرة شهر يعني إذا ركب بجيشه على جناح هذه الرية في وقت الصباح فقط فيقطعون مسافة شهر، يعني مسيرة شهر في الغدو في الصباح. وكذلك الروحة اللي هي الذهاب في المساء، يعني بعد العصر مثلا إلى الليل، تقطع معهم الريح مسيرة شهر، يعني مسيرة شهر مثلا بالإبل أو بالغنم. يعني أن الله تبارك وتعالى سخر له يعني الريح على هذا النحو، فكانت تنقله وجنوده مسيرة شهر في صبيحة اليوم ومسيرة شهر في مساء اليوم. ثم قال جل وعلا: وأسلنا له عين القطر. أسلنا له عين القطر، القطر اللي هو النحاس المذاب، النحاس المذاب أسله الله تبارك وتعالى دون النار، يعني دون أن يحمى عليه، كان يسيله الله تبارك وتعالى وذلك، فكان يعني ينفجر في الأرض على شكل هذا المعدن، فكان يؤخذ منه ويصنع الصناعات التي يعني يحتاجها سليمان لإدارة ملكه. وأسلنا له عين القطر، يعني أن جعلنا صهر يعني هذا المعدن دون نار، وهذه كرامة له ومنحة له من الله تبارك وتعالى، كما سخر له يعني الريح. قال: ومن الجن، يعني سخرنا له كذلك بعضا من الجن، من هنا البعض، الجن معروفين فجنس من النار، من يعمل بين يديه بإذن ربه، من يعمل بين يديه يعني أمامه وتحت أمره بإذن ربه، يعني بمشيئة الله تبارك وتعالى وقهره وتصريفه عليه، يعني سلطه الله عز وجل على الجن فكان يسخرهم في أعماله الدنيوية اللي هي ربنا هيذكر بعضها الآن. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، من يزغ منهم يعني من يتولى ومن يبتعد من هؤلاء الجن عن أمره وأمر تسخيره نذقه من عذاب السعير، يعني سلطه الله عليه، فكان عنده يعني جن آخرين أو إنس يعني يضربهم بسياط من النار فتحرقهم، فكان يعني يسلط عليهم إلى أنه كان يحرق من يشاء ويسجن من يشاء ويمن على من يشاء. ثم بين الله عز وجل يعني نوعية العمل الذي كان يعمله الجن، قال: يعملون له، يعني يعمل هؤلاء الجن له ما يشاء ما يريده من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، عملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. المحاريب جمع محراب، والمحراب هو البناء الشريف يعني الطيب الذي يحارب عنه، يحارب عنه يعني يبعد الناس عنه، إما لأنه مكان شريف كالمساجد مثلا، أو إنه مثلا نوع من المساكن المحروسة التي تحرس لما فيها يعني من إيه من متعة ومزينة ونحوها. فكانوا يعملون له هذه المحاريب، إما أنها يعني بيوت أو أماكن للعبادة، وتماثيل، تمثال معروف اللي هي التصاوير المجسمة، ويبدو أن هذا الطبع كان مباحا له، يعني شرع من قبلنا بالطبع يعني هذا محرم على المسلمين، لكن شرع من قبلنا يعني كان هذا جائزا في شرع من قبلنا، كما مثلا أباح الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل السجود، يعني كان يسجد مثلا للوالدين كما قال جل وعلا عن يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل. فكان بعض الأشياء التي يعني هي من سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، كعندنا مثلا في الشريعة الإسلامية يعني حرمة التصوير وحرمة صناعة التماثيل وحرمة السجود لغير الله عز وجل، ولكن هذا كان جائزا في شرعه. في قولين بالنسبة لأنواع التماثيل التي كانت تصنع لسليمان. نوع أول أنها كانت تماثيل للزينة، ويقال بأن الكرسي الذي كان يجلس عليه كان على شكل أسدين، وكان يعني يظلل بنسرين، نسرين من فوق يظللانه وأسدين يجلسان عليه، وكان إذا ركب على فخذ يعني على الأسد كان يرفعه، يعني معمول بطريقة يعني نوع من إمكانيتي بحيث أنها ترفعه حتى يجلس على هذا الكرسي. في قول أنه على هذا النحو، في قول آخر أن هذه التماثيل إنما كانت عبارة عن تصوير لبعض الصور مثلا من الصالحين أو من الملائكة، حتى إذا رأهم الناس اشتاقوا لرؤية الله عز وجل. على كل حال، سواء كان هذا أو هذا، يعني سواء كانت التماثيل هي لناس صالحين وكانت توضع في يعني المساجد ونحوها، أو كانت هذه التماثيل إنما هي يعني صور للزينة، كصور مثلا سباع أو صور نسور أو غيرها،
المهم أن هذا كان جائزا في شرعهم، وأن الجن كانوا يصنعون مثل هذه الأشياء لسليمان من هذا النحاس المذاب أو الذهب أو الحديد الذي يعني أنعم الله تبارك وتعالى بمثله على سليمان. يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفنة اللي هي قطعة الطعام، والجواب جمع مفرد جابية، والجابية اللي هي البركة الكبيرة التي يجمع فيها الماء، يعني يجمع فيها الماء. فكان تصنع له الشياطين جفان يعني قطاع للطعام كالجابية من الكبر، يعني كأنها بركة عظيمة. وكان يقال أنه كان يجلس على يعني كل جفنة من هذه الجفان كان يجلس عليها ألف فارس، ألف فارس يأكلون من جفنة واحدة، يستمر في جفنة واحدة. وجفان كالجواب وقدور راسية، قدور معروفة كما قدر اللي هو يعني الإناء الذي يطبخ فيه، وهذه القدور من كبرها وعظمها قدور راسية، ما يوضع لها أسافي يعني حجارة توضع عليها، لا هي راسية بنفسها، يعني لها قوائم توضع بقائمتها، يعني يحمل القدر بقوائمه ويوضع بقوائمه وتوقد النار تحته، وهذا القدر يوضع فيه يعني عشرات من الأبعرة والخراف يكفي يعني هذه الجيش الكبير. وقدور راسيات في الكبر، قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا، يعني أبحنا لكم وأعطيناكم هذا العطاء العظيم فاعملوا حال كونكم شاكرين لله تبارك وتعالى هذا الإنعام العظيم وهذا الفضل العظيم عليكم. آل داود اللي هو داود وأولاده وذريته، آل داود شكرا. ثم قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، يعني قليل من عباد الله عز وجل من يشكر الله عز وجل على نعم. طبعا شكر آل داود لله عز وجل كان شكرا عظيما، فكان سليمان على قدر ما فيه من يعني الملك والأبهة، إلا أنه كان يعتكف يعني عن قومه يعني في هذه في محرابه، يعني يعتكف عن الشهر والشهرين والسنة يعبد الله تبارك وتعالى. كذلك مسخر إمكانياتنا يعني المملكة كلها في سبيل نشر الدين والقيام بأمر الله تبارك وتعالى. وقد علمنا كيف داود يعني كان يقوم يعني ثلث الليل، وكان يقوم يوم ويفطر يوما ولا يأكل إلا من عمل يده، فهم مع هذا الملك العظيم إلا أنهم كانوا عابدين وشاكرين لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا عن يعني عن سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت يعني لما يعني أخبره الله وعلمه الله عز وجل بالوقت الذي يموت فيه، وذلك أن الأنبياء لابد أن يعلموا قبل موته، يعني يجي ملك الموت يقول له أنا يعني مأمور أن أقضي روحه. لما قضينا عليه هذا الموت دعا الله تبارك وتعالى هو أن يعني أن يبقيه يعني على عصاته باقي أمام الجن حتى يستكمل، فهناك بناء يبنى بناء. وعلم أنه إذا يعني مات الجن سيتفرقون، وذلك أنه كان قد دعا الله تبارك وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فقال الله عز وجل فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فلما علم أن هذا الملك يعني قد سخر له وحده، لأنه قال ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فتسخير الريح وتسخير الجن ما حيصير بعد موته. وكان يعني الشياطين يصنعون، يبدو أنهم كانوا يبنون بناء ما استكملوه، دعا الله عز وجل أن يبقيه فبقي، دخل في محرابه و قبضت روحه وبقي إما على كرسيه جالس ومستند على عصاه، وإما واقف في الصلاة مستند على عصاه. فالله يقول فلما قضينا عليه الموت ومات وهو على هذه الحالة لم يعلم أحد بموته، قال ما دلهم على موته، يعني ما دلهم هنا الضمير يعود على الجن، يعني ما دل الجن على موت سليمان إلا دابة الأرض. دابة الأرض اللي هي الأرض التي تأكل الخشب، هذه دود الخشب، هذه تأكل من سأته عصاته التي تكئ عليها جلست تأكل فيها. فلما خر بعدما العصا تاكلت وقع على وجهه، الله يقول فلما خر تبينت الجن
يعني تأكدت الجن، هذه في قراءة هنا، لكن في قراءة صبي بن كعب تبينت الإنس، أن لو كانوا يعلمون الغيب، يعني أن لو كان الجن يعلمون الغيب، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، يعني تأكدت الجن من نفسها وأنها لو كانت تعلم الغيب على الحقيقة ما لبثوا في العذاب المهين مدة سنة كاملة. يعني بقي سليمان على هذه الحالة مدة سنة كاملة وهو ميت، ولا يشعر الجن أنه قد مات، ولا يعلم أحد بموته إلا بعد أن أكلته القربة وانكف على وجهه على هذا النحو، فعند ذلك علموا أنه قد مات، يعني فر كل منهم إلى حال سبيله، وتفرق يعني هذا الملك الذي كان باقي ببقاء سليمان. فيخبر الله يعني كأن هنا طبعا رد على المشركين الذين يعلمون أن هناك يعني أن الجن تعلم الغيب، الله يرد عليهم هنا أن هذه الجن لا تعلم الغيب. على كل حال يعني في ما ذكره الله عن داود وعن سليمان فيه يعني استنباطات كثيرة، إن شاء الله نتعرض عليها الدرس القادم. نكتفي بهذا، أقول قولي هذا، وأستغفر الله.